بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى المقام الثاني، وهو ما إذا نسي سجدة أو سجدتين وتذكر بعد السلام. وهنا نتكلم في مطلبين، فيما هو مقتضى القاعدة وفيما أفاده سيد العروة استناداً للروايات الشريفة. فأما بالنسبة للمطلب الأول، ألا وهو مقتضى القاعدة، فقد أفاد سيدنا الخوي قدس سره أنه لا فرق بين أن يكون المنسي سجدة واحدة أو أن المنسي سجدتان، كما لا فرق بين أن يكون تذكره قبل السلام أو أن تذكره بعد السلام، في أنه ما لم يقع المنافي السهوي كالاستدباري والحدثي ونحو ذلك، فإن وظيفته أن يرجع ويأتي بما نسي سجدة أو سجدتين لبقاء المحل، حيث إنما وقع من تشهدين أو تسليمين وقع في غير محله، فإن مقتضى شرطية الترتيب أن لا يقع التشهد والتسليم جزءا من الصلاة ما لم يكن مسبوقا بالسجدتين، فحيث إنهما لم يقعا في محلهما وقعا زيادة سهوية، والزيادة السهوية مغتفرة بحديث لا تعاد. إذن فلو كنا ومقتضى القاعدة لقلنا حتى من نسي سجدتين ولم يذكر إلا بعد السلام التسليم عفوا فإن صلاته صحيحة، يعود ويأتي بالسجدتين فالتشهد فالتسليم. نعم لو وقع منه المنافي كما لو استدبار أو أحداث، فحيث لا يمكن العود إذن فإن كان المنسي سجده كانت صلاته صحيحة، لأنه إنما أخل بسنة لا بفريضة، ولا تنقض السنة الفريضة. وأما إذا كان المنسي سجدتين بطلت صلاته لإخلاله بالفريضة، أي المستثنى في حديث لا تعاد الصلاة إلا من خمسة. فإن قلت إن ظاهر الأدلة أن السلام مخرج متى وقع، فإن قوله عليه السلام افتتاحها التكبير وختامها التسليم، أو تحريمها التكبير تحليلها التسليم، أو قوله عليه السلام فإذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت، أن السلام مخرج من الصلاة كيفما وقع. فمتى ما نسي سجدتين ولم يتذكر إلا بعد التسليم بطلت صلاته، لأنه قد خرج من الصلاة بالتسليم، فالصلاة ناقصة الفريضة وهو السجدتان. قلت إن هذه الأدلة الواردة في التسليم بمقتضى ملاحظة دليل شرطية الترتيب منصرفة إلى أن المخرج التسليم الواقع في محله، لا مطلق التسليم، وبالتالي فمجرد أنه سلم لا يعني أنه خرج، كما لو سلم قبل السجدتين. فماذا تقولون؟ فلو أن شخصاً بعد ركوعه سلم نسياناً، فهل خرج من الصلاة؟ أم أنه بعد سجدة واحدة سلم نسياناً، هل خرج من الصلاة؟ لا يدعي أحد أنه خرج من الصلاة، غايته أنه يأتي بسجدتي السهو للتسليم زائد على ضوء الرواية الصحيحة. فالتسليم المخرج الموجب للانصراف ما وقع في محله، لا مطلق التسليم. قصدي كلامنا في القصد، وإلا إذا مو قاصد هذا أصلا مو تسليم، هذا ذكر لله، هذا خارج عن محل بحثنا سيدنا. كلامنا إذا أتى بالتسليم بقصد الجزئية هذا كلامنا، إنسان بعد الركوع أتى بالتسليم بقصد الجزئية لكن خطأ، صلاته صحيحة، يشمله النص الوارد أن يسجد سيدتي الساعة.
أقول أنه إذا ناول خروج فهذا المراكب بعد انتهى،
قصد الخروج في غير محله لا يخرجه، قصد الخروج في غير محله كما لو كبر في غير محل تكبيرة الإحرام، قصد تكبيرة الإحرام لا يؤثر شيئا في غير محله. شنو إشكاله؟ قصد الخروج المخرج هو المؤثر، لا قصد الخروج غير المخرج. فليكن قصد الخروج
تكوينا هذا المراكب،
تكوينا المسألة ليست مسألة تكوينية، مسألة اعتبارية. أنت لابد أن تقصد ما اعتبر في الصلاة، أما إذا قصت ما لم يعتبر، ما اعتبر في الصلاة أن التسليم المخرج ما كان شنو واقعا في محله. فأنت لو قصدت التسليم المخرج في غير محله لم تقصد ما اعتبر في الصلاة. شنو أثر؟
هو
قد
يقصد سيدنا لو واحد كان في الركعة الثانية وصار في المسجد
ماكو مشاكل شيخنا،
نوى الخروج من الصلاة صار باطل عن النية
أبدا. لو أنه سلم بعد التشهد من الركعة الثانية، نعم
لا هو في الركوع صار مشكلة
نوى يخرج من الصلاة، قصد قطع الصلاة. على الخلاف عندهم، بعضهم يرى أن قصد القطع مخرج مطلقا، بعضهم يرى أن قصد القطع لا أثر لما لم يترتب عليه اتيان جزء عن قصد القطع، وإلا يقول ما خرج من الصلاة. على الخلاف، حتى لو سلمنا بالمبنى الأول أن من قصد القطع، من قصد القطع غير من قصد إتمام الصلاة. قصد التسليم ليس قصدا لقطع الصلاة كي يدخل في قصد القطع المبطل، قصد التسليم قصد إتمام الصلاة، فلا بد أن يكون ما قصده متما للصلاة حتى يترتب عليه الأثار. نجي الآن إلى المطلب الثاني. هذا هو مقتضى القاعدة، ولكن ذهب سيد العروة قدس سره الشريف مع جمع من المعلقين على العروة إلى التفصيل، وهو أن من نسي السجدة ولم يتذكر إلا بعد التسليم، فإن كان المنسي سجدة واحدة يقضيها، صلاته تمت ويقضي السجدة، وإن كان المنسي سجدتين بطلت صلاته، وإن لم يتحقق منه المنافي صلاته باطلة. فأفاد سيدنا الخوئي قدس سره الشريف المناقشة في كلتا الدعويين. أما الدعوة الأولى وهي دعوى أن من تذكرت سجدة الواحدة بعد التسليم شنو قضاها، فلا مستند له إلا صحيحة إسماعيل بن جابر التي مرت علينا، وهي في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد، قال فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمضي على صلاته بدعوى أن الركوع لا موضوعية له. فلا فرق بين أن يذكر السجدة بعد ركوعه أو يذكر السجدة بعد التسليم، الركوع لا موضوعية له، فإن الجامع بينهما أن يذكر بعدما تلبس بما يعده الشارع مبطلا للصلاة، فكما أن العودة للركوع مرة أخرى مبطل للصلاة، فإن التسليم أيضا مخرج من الصلاة فإعادته مبطلة. ولكن كما ترون الاستدلال إذ ما دام يحتمل أن للدخول في الفريضة شنو؟ خصوصية، فيكفي هذا الاحتمال في الفارق بينهما وعدم التعدية. إذ المفروض أن الركوع فريضة، فالدخول في الفريضة مانع من العود بخلاف التسليم، فإنه وإن كان مخرجا للصلاة إلا أنه ليس من الفرائض. إذن بالنتيجة ما دمنا نحتمل، يكفينا احتمال الخصوصية، ما دمنا نحتمل أن للتلبس بالركوع خصوصية وهي كون الركوع فريضة، أو التلبس بالسجدتين خصوصية لأن السجدتين فريضة، فلا يتعدى من مورد النص إلى كل جزء أو الجزء الذي يعده الشارع شنو؟ مخرجا من الصلاة. هذا بالنسبة للدعوة الأولى والمدعى الأول. المدعى الثاني أن من نسي السجدتين حتى سلم ولو كان سهوا فإن صلاته باطلة، فما هو الوجه في البطلان؟ ذكر جمع من الأعلام كدليل على البطلان أحد وجهين. الوجه الأول، لا تنعس يا شيخ علي ولا تتعب، فليس تعبك أكثر من تعبي. الوجه الأول أن ذلك مقتضى حديث لا تعاد، حيث إن ظاهر الاستثناء في حديث لا تعاد الصلاة إلا من خمسة أن من نسي غير الخمسة صلاته صحيحة، وأما من نسي أحد الخمسة فصلاته باطلة. وفي المقام إذا نسي السجدتين حتى سلم فقد نسي أحد الخمسة وهما السجدتان، صلاته باطلة. وجواب هذا المدعى سبق أمس، أمس الدابر. هل يقال أمسي لغير الدابر؟ اللغة العربية
مقطوع.
نعم، ارجع لقطر الندى وبل الصدى. نعم، بلي. فحينئذ يقال في جواب هذا المدعى ما ذكر أمس، من أن المستفاد من سياق حديث لا تعاد أن المحور هو الإخلال وليس المحور هو النسيان. لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، أي من أخل في الصلاة نسيانان، خطأان، جهلا قصوريان، اضطراران، فإن كان إخلاله بأحد الخمسة بطلت صلاته، وإن كان إخلاله بغيرها فصلاته صحيح. فالمدار على عنوان الإخلال. فهل أن نسيان السجدتين إلى أن سلم إخلال بالسجدتين أم لا؟ فهذا بحث صغروي لا بد من تنقيحه خارج حديث لا تعاد، لأن حديث لا تعاد لا يثبت موضوعه، إنما يقول من أخل بأحد الخمسة صلاته باطلة. لكن هل نسيان السجدتين إخلال أم لا؟ فنرجع إلى ما هو مقتضى القاعدة، وقد ذكرنا أن المحل باقي، ومقتضى بقاء المحل أنه لم يحصل إخلال بالسجدتين لإمكان تداركهما. نجي إلى الدليل الثاني. أدخلنا السيد الخوئي في المعلى بن خنيت والكلام فيه، وتعرفوا الغيبة حرام، إحنا شو نسوي الآن؟ الدليل الثاني أو الوجه الثاني رواية معلى بحسب تعبير الوسائل بن خنيس قال: سألت أبا الحسن الماضي، مقابل أبي الحسن الرضا، يعبرون بالماضي مقابل أبي الحسن الرضا عليه السلام، يعني موسى بن جعفر عليه السلام. سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام في الرجل ينسى السجدة من صلاته، قال: إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة. ثم ونسيان السجدة، شاهد آد الآن في الجملة الأخيرة الآن، ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء، ومفاد هذه الرواية أن نسيان السجدة في الأخيرتين كنسيان السجدة في الأولتين. وهذا يعني أن من نسي السجدة من الركعة الأخيرة حتى سلم شمله الحكم شنو؟ أعاد الصلاة، لأنه يصدق عليه أنه لم يذكر هذه السجدة إلا بعد الركوع. ما أسمع الثالثة أخيرتين، قال ما قال الثالثة
الأخيرتين
في الأولى من الأخيرتين
في فرض الله وفي سنة النبي
في الأخيرتين، قال لأنه الركعة ما قبل الأخيرة، يصدق أنه ذكرها بعد الركوع. وهذا السجدة نسيها ولم يذكرها إلا بعد الركوع، فإن من ذكر السجدة بعد السلام فقد ذكر بعد الركوع. ومقتضى إطلاق هذه الرواية أن لا فرق بين كون المنسي سجدة واحدة أو سجدتين، ولكن خرجنا عن إطلاقها فيما لو كان المنسي سجدة واحدة بالروايات الأخرى كصحيحة إسماعيل ابن جابر. إذن يبقى تحت الإطلاق ما إذا نسي السجدتين. ممتاز. والكلام في هذا الوجه من جهة الدلالة ومن جهة السند، أما من جهة الدلالة فلا يبعد أن منظور الرواية في المنسي للسجود ما قبل الركوع، لا في السجود اللاحق للركوع. فالمنسي من السجود قبل الركوع لا فرق فيه بين أن يقع في الأوليين اللتين فرضهما الله تعالى أو يقع في الأخيرتين اللتين سنهما النبي صلى الله عليه وآله. ومن الواضح أنه يصدق على من لو على من لم على من لو نسي سجدتين من الركعة الثالثة يصدق على أنه نسي سجودا في الأخيرتين. إذن فلا إطلاق في الرواية للسجدة أو السجدتين المنسيتين قبل التسليم مع ذكرهما بعد التسليم لاحتمال الخصوصية للركوع التي لا تأتي في التسليم وهو كون الركوع فريضة. هذا من ناحية الدلالة. لو سلمنا تمامية الدلالة ووصلنا إلى السند، فأولاً يرد على الاعتماد على الرواية أن المعلى بن خنيس مات في زمان الصادق عليه السلام، والرواية مروية عن أبي الحسن الماضي، فإن التعبير بالماضي ظاهر في الرواية عنه بعد وفاته للتمييز بينه وبين أبي الحسن الحاضر وهو أبو الحسن الرضا عليه السلام. فكيف يتصور من المعلى بن خنيس أن يروي عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام بعد وفاته وهو قد توفي في زمان الصادق عليه السلام، إلا أن يقال إنه روى عنه في زمن أبيه، أي أنه سمع الحكم منه في زمن أبيه الصادق، والذي عبر بالماضي ليس هو معلى بن خنيس، وإنما الذي عبر بالماضي للتمييز عن الحاضر من روى عن المعلى أو من دون الرواية. واحتمل سيدنا الخوئي قدس سره في المعجم أنه ليس المعلى ابن خنيس المعهود بل معلى بن خنيس وهو راو آخر مجهول مثلا. ولكن هذا الاحتمال الثاني مما يبعده أن الراوي عن المعلى هو نفس الراوي الذي عادة يروي عن المعلى بن خنيس المعهود. نعم أي أدري، ولكن نقلها في الكتاب مضافا للإرسال. الإرسال إشكال آخر، نقلها في الكتاب. شنو قائل عنه الكتاب صاحب الوسائل؟
يعني راوي عن معلق ورجل.
أي أدري باحتبار الكتاب أنا أقصد
محمد بن
ذلك أكمل
علي بن إسماعيل عن رجل.
أحسنتم، بلحاظ الكتاب الذي نقل الرواية وهو علي بن إسماعيل أو من قبله، حيث لم يقع إلا عادة إلا في الإسناد عن المعلى بن خنيس المعهود. فالرواية محل تأمل من جهة الرواية عن أبي الحسن الماضي مضافا إلى الإرسال حيث قال عن رجل عن المعلى. هذا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، الكلام في وثاقة المعلق. تفتوا هنا، أنا ما أريد أدخل في التفاصيل، هذه يقدر عليها أي واحد يروح يبحث يعرفها، يحتاج واحد يضيع أوقات الطلبة في تفاصيل الرجاليين، ولكن نحن نتكلم عن الكبريات، كبريات المهمة في الموضوع. أما من ناحية وثاقة المعلى فقد ضعفه النجاشي صريحا، قال ضعيف جدا، وكذا ابن الغضائري بناء على ثبوت انتساب الكتاب إليه. وذهب سيدنا الخوئي قدس سره الشريف إلى تضعيفه في الجزء الرابع من دورته المباركة صفحة 114، كما ضعفه هنا في الجزء الخامس عشر صفحة 166، إلا أنه في المعجم وثقه في الجزء التاسع عشر صفحة 268، وثق المعلى. فالكلام الآن فعلاً فيما استند إليه، يعني في الطرق التي استند إليها سيدنا الخوئي قدس سره لتوثيق المعلى بن خنيس في المعجم. الطريق الأول أن الشيخ في كتاب الغيبة، شيخ الطوسي، قال من قوام أبي عبد الله المعلى بن خنيس، من قوام أبي عبد الله، وكان محمودا عنده، ومضى على منهاجه، بدعوى أن التعبير وكان محمودا عنده ظاهر في توثيقه المطلق بما يشمل وثاقة لسانه، سيأتي الكلام في ذلك. الطريق الثاني قال تضافر الروايات بمدحه، ولكن كما ذكر بعض الأجلة في كتاب القبسات في علم الرجال أن الروايات لو أفرزناها لوجدناها 6 روايات، والرواية السادسة منها وهي رواية أبي بصير ضعيفة سندا، فلم تبق إلا 5 روايات. فهل يعبر عن 5 الروايات المعتبرة المشيرة إلى مدحه أن الروايات تضافرت بمدحه؟ هذا محل تأمل. وثانيا، هذا أولا، وثانيا يرد على الاستشهاد بكلام الشيخ ما يرد على هذه الروايات، فإن أهمها صحيحتان، الأولى صحيحة الوليد بن صبيح عن الصادق عليه السلام أنه قال بعد مقتل المعلى، ماذا قال بعد مقتل المعلى؟ أف للدنيا، إنما الدنيا دار بلاء يسلط الله فيها عدوه على وليه، بدعوى أن المراد بوليه المعلى، فإذا كان المعلى وليان فمن الواضح مساوقة هذا العنوان لوثاقة اللسان، ولكن لا يبعد أن المراد بولي الإمام نفسه، فإن قتل أصحابه ومن هم قوامه تسليط للعدو على الولي، فكأن الإمام عليه السلام يتألم لنفسه ويقول أف للدنيا، إن الدنيا دار بلاء يسلط الله فيها عدوه، وهو المنصور أو وليه على المدينة على شنو؟ وليه، ألا وهو من؟ الإمام بقتل أصحابه ومن هم قوامه، ولا أقل من احتمال ذلك احتمالا عرفيا، فلا يستفاد من الرواية شيء. الرواية الثانية صحيحة إسماعيل بن جابر وهي المهمة، أن الإمام الصادق عليه السلام عندما دخل على قاتله علي من؟ داود بن علي، عندما دخل على قاتله وهو داود بن علي قال: قتلت رجلا من أهل الجنة. وهنا فرق سيدنا الخوي قدس سره بين أن يقال إن المعلى من أهل الجنة وبين أن يقال قتلت رجلا من أهل الجنة. فلو أن الإمام عليه السلام قال إن المعلى من أهل الجنة لا يستفاد منه أنه في حياته كان ثقة في لسانه، إذ لعل قتله بهذه الطريقة البشعة أو أن قتله مع أنه إنما ثأر لأجل أهل البيت عليهم السلام وانتصارا لهم، خصوصا أنه كان يجاهر بفضائلهم ومعادات أعدائهم ولم يكن يعمل بالتقية الكتمانية، لعل هذا جعله من أهل الجنة وجعله مستحقا للجنة. فتوصيفه بأنه من أهل الجنة بعد وفاته لا يدل على توثيق لسانه حال حياته، بخلاف ما إذا قال قتلت رجلا من أهل الجنة فإن ظاهره أنه من أهل الجنة منذ حياته، يعني قبل قتله. قتلت رجلا حين قتله هو من أهل الجنة، لأنه بقتله أصبح من أهل الجنة. إلا أن سيدنا الخوي قدس سره استضعف الرواية الثانية مع أنها صحيحة، قال ولكن الرواية كما قال هنا صفحة 167، لكن الرواية ضعيفة السند. لا، هذه الرواية التي عبر فيها الإمام عليه السلام قتلت رجلا من أهل الجنة صحيحة السند، فهل يستفاد منها توثيق لسانه أم لا؟ فقد أفاد سيد الخوي كلاما وبعض الأجلة في كتاب القبسات أفاد كلاما في منع الدلالة اللفظ على توثيق اللسان. يمكن أن يقال إن مجرد كون الإنسان من أهل الجنة أو من قوام أبي عبد الله أو المحمودين عنده لا يكشف عن وثاقة لسانه بلحاظ. ليس المراد بوثاقة اللسان، هذه دائما يذكرها أهل الرجال في مورده، ليس المراد بوثاقة اللسان تجنب الكذب المخبري، فإن الإنسان قد يكون شنو؟ متجنبا للكذب المخبري، بمعنى أن لا يتعمد الكذب، لكن المراد بوثاقة اللسان الضبط، بمعنى التحرز عن الكذب الخبري، لا مجرد أنه يتحرز عن الكذب المخبري. أكثر العدول يتجنب عن الكذب المخبر، لا يتعمد الكذب، لكن الكلام هل يتحرز عن الكذب الخبري أم لا؟ فإننا نجد كثيرا من الشيعة، نعم هو مو متأكد أن الرواية صادرة عن الإمام أم لا، يسندها إلى الإمام عليه السلام مع التفاته إلى أن الرواية قد لا تكون صادرة، مع ذلك يسندها للإمام من باب أن مضمون الرواية صحيح. فهو يذكر الرواية إسنادا للإمام عليه السلام لأنه يرى من السائغ والمشروع أن يسند إلى الإمام ما يحتمل صدوره من إما بغرض تقوية العقيدة بأهل البيت، إما بغرض الحث على الطاعة، إما بغرض الزجر عن المعصية، وهذا يحدث وقد تعرض له المحدث النوري في المستدرك في خاتمة المستدرك، أن كثيرا من الرواة قد لا يأبى ذلك أن يروي ما دامت الرواية في مضمونها موجبة لتقوية العقيدة أو موجبة للحث على الطاعة أو موجبة للزجر عن المعصية، يرى من السائغ شنو؟ أن يسند هذا المضمون إلى الإمام عليه السلام، وإن لم يثبت بالطرق العلمية. إذا كان المراد بوثاقة اللسان الضبط بمعنى التحرز عن الكذب الخبري حتى بهذه الصورة، فمجرد كون الإنسان من أهل الجنة وخوش آدمي وصلي صلاة الليل ولا يترك المستحبات، كل ذلك لا يعني أنه ضبط في لسانه بحيث يتحرز عن الكذب الخبري. إذن بالنتيجة ليش لا يسلم شيء؟ إذا قالوا ثقة يسلم، ليش ما؟ إذا قالوا ثقة يسلم. وكثيرا ما نعاشر الناس ونرى أنه ثقة متثبت في الكذب الخبري ما يسلم شيء، ليش؟
يعني ثقة
لا يتعمد الكذب المخبري شيء، وأنه قد يفعل الكذب الخبري لمسوغ بنظره، هذا ليس ضابطا، هذا الإنسان مضابط مو ثقة بهذا المعنى، بمعنى الضبط. فهو ثقة في أموره، عدل نصلي خلفه، ولكنه من ناحية الوثاقة اللسانية التي هي المدار في الأخذ برواياته نتوقف في ذلك. أما الكبرى المهمة هذه اللي احنا بنبحث أبدا، لو فرضنا أن الإمام وثق شخصا، إمام قال فلان ثقة، ما قال من أهل الجنة، قال شنو؟ ثقة، المعلى بن خنيس ثقة، وجاءنا النجاشي وقال ضعيف، فما هو الحال؟ إنسان يقول الإمام في حق فلان ثقة، ويقول النجاشي ضعيف أو ضعيف جدا، هل يطرح توثيق الإمام أو يقال بالتعارض بينهما؟ أو هذا ككبرى لابد أن نبحثه، لأن بعض الأجلاء في كتاب القبسات يظهر منه أن معارضة النجاشي مع كونه صاحب خبرة في هذا الباب كثير الاطلاع واسع الباع ومع ذلك ضعفه، مانع من الأخذ بالرواية حتى لو دلت على وثاقته. هذا ما يأتي الكلام عنه إن شاء الله.
سيدنا
تشبه